صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، ونعيد القراءة في الفصل في قوله: البدع الإضافية يتجاذبها أصلان، أصل السنة وأصل البدعة. فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا، أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثير إذن لكونها بدعة، ولا فائدة في ذكره، إذ لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها، فتصير جهة الابتداع مغتفرة فلا على المبتدع فيها أن يبتدع، وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية، فالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه لا فائدة فيه. فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة، بل يتجاذبها أصلان، بل يتجاذبها الأصل، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع، ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل، والذي ينبغي أن يقال إن جهة البدعة في العمل لا تخلو أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك، إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي، أو لا تصير وصفا. وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أولا. فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحولنا. أما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من الجملة، من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه. فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. مثال: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا، أو يتمخط، أو يمشي خطوات، أو يفعل شيئا ولا يقصد بذلك وجها راجعا إلى الصلاة، وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة، وهو من جملة العادات الجائزة. إلا أنه يشترط فيه أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، فإنه إذ ذاك يصير بدعة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا باعتبار من يصلي خلفه، أو باعتبار من يكسر النظر إليه، يقول لك الرجل ده كل ما يجي الصلاة يتنحنح، يبقى لعل في النحنحة سنة ونحن لا ندري، واخد بالك؟ وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلا، ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة، ولا كان مظن لأنه يفهم منه انضمامه إليها، فلا يقدح في الصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد. ومثاله: لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام، ولا جعله عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على أصالتهما. وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك، على غير التزام ولا قصد الانضمام. وكقراءة القرآن في الطواف: لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. وعلى ذلك نقول: لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف ونحوه من ملم، لكان جائزا، إلا أنه على الشرط المذكور، إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام، ولكونه سنة تقام في الجماعات ويعلم به في المساجد كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء على هيئة الاجتماع وهو يخطب، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، لكن في الفرط وفي بعض الأحايين كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقت بعينه وكيفية بعينه. نعم. لا ده بيذكر النبي فعله. هي في لما دخل عليه الرجل وهو على المنبر، ولكن صلاة الاستسقاء وردت دي غردية. وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال كان عمر بن الخطاب إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله، فأتى إليهم فعرفهم فألقى ضرته وجلس معهم، فجعل يقول يا فلان ادعو الله لنا، يا فلان ادعو الله لنا، حتى صار الدعاء إلى عمر، فكانوا يقولون عمر فض غليظ، فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر، لا سكلة ولا أحدا. وعن سلم العلوي قال رجل لأنس يوما يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات، فقال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال فأعادها مرارا ثلاثا، فقال يا أبا حمزة لو دعوت لنا، فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف، لا على حكم الأصالة، بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. ولذلك ونذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بأثار الصلاة في الجماعات دائما. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال كتب رجل إلى عمر إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي، فكتب إليه عمر إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. عارفين زي إيه؟ زي مسألة واحد مثلا يشعر بشيء من الاضطراب ويظن أنه مسحور، فيبدأ يذهب يمنة ويسرى ويبحث عن فلان وعلان. خطأ يا أخوانا محض، خطأ محض. لذلك ما انتشر في مصرنا بالذات من هؤلاء الذين تسوموا باسم المعالجين بالقرآن هذا خطر عظيم، خطر عظيم، وبدأوا يقتاتون بها وأصبحت هذه مهنتهم. وطبعا إذا تتبعت تسمع عجب العجب، وهنا ممكن يصل الاعتقاد بالرجل ويرفع فوق قدره، بل ممكن يصل إلى الشرك عياذا بالله. ده ناهيك عن المخالفات الشرعية إذا قرأ على المرأة إلى غير ذلك، والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. فإباية عمر في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء، ولكن من جهة أخرى. إيه؟ ألا يظن به، ما هو عمر قال إني لست بنبي، وإلا الأصل أنني أطلب منك أن تدعو لي، ولكن في حالات معينة ما ينبغي، ليه؟ خشية ما يترتب عليها من مآلات. يقول ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على التماس الدعاء، فلذلك قال لست بنبي. لذلك كلام الإمام الشاطبي فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا، دي خلنا الأمر ده ما يشعر به إلا من تدبر كلام الصحابة في المسائل الشرعية. ليه؟ لأنهم كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونه ويشاهدونه وينظرون إليه وهو يتكلم. يعني مثلا أنا ممكن بتكلم مع أخ من إخوان بنتكلم كلام، ومثلا أخ جالس وحاضر سمع الكلام، من خلال الكلام بيني وبين أخي ونظراتي وحركاتي بيفهم أخونا فهما ممكن لا يفهمه من وصله الكلام فقط. واضحة ديت؟ أهي دي المقصود اللي هي إيه؟ قرائن الحال من خلال السماع ومن خلال الكلام. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي، فقال غفر الله لك، ثم أتاه آخر فقال استغفر لي، قال لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي أنا. ما الموضوع هيكبر بقى، واخد بالك؟ وكده يعني نتطرق إلى مسألة ممكن يبقى فيها شيء من الغلو. فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا، وهو أنه يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة التزم أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة ونحوه عن زيد بن وهب. لذلك يعني دخلنا مرة في مسجد بعض الدعاء فإذا به بعض صلاة الجمعة وجدنا أعداد مهولة، كل واحد معاه كوباية مي الشيخ يقرأ عليه، كتير وكل جمعة يتكرر. ألا بعيد كل البعد عن الصواب، بعيد كل البعد عن الصواب. لذلك ممكن مثلا بعض الناس يعني يتوسموا فيك الخير، كل ما تروح عندهم أقاربك مثلا في بلدة أو في محل، الشيخ جه هات العيال الصغار خلي الشيخ يرقيهم، واخد بالك، يتربصون بك كلما أتيت، ارقي يا شيخ ارقي يا شيخ. لا، إياك، احذر وانتبه وافطن. يقول ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة استغفر لي فقال لا غفر الله لك، ثم قال هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة، أترضين أن أدعو الله أن تكن مثل حذيفة؟ فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله. ما هو أصل الدعاء؟ إنما أطلب منك أن تدعو الله لي، هذا لا شيء فيه مطلقا. ولكن من فقه الصحابة ومن ذكائهم الشديد فطنوا لهذه الأمور اللي هي أخوانا توحيد المولى عز وجل، لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا، أي فيأتي نساؤه أيضا لمثلها، ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علي عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران أدعو الله أن يشفيني، فكره ذلك إبراهيم وقطب. وقال جاء رجل إلى حذيفة وقال أدعو الله أن يغفر لي فقال لا غفر الله لك، فتنحى الرجل فجلس، فلما كان بعد ذلك قال فأدخلك الله مدخل حذيفة، أقد رضيت؟ الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه كأنه، ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرهه. وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا. فتأملوا يا أولي الألباب ماذا كره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء، حتى كره الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بأصال الصلوات بل في كثير من المواطن، وانظروا إلى استنارة إبراهيم بترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم، وهذه الأثار من تخريج الطبري في تهذيب الأثار له. وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي الدرداء رضي الله عنهم أن أناسا من أهل الكوفة قالوا إن إخوانك من أهل الكوفة يقرؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم، فقال اقرأوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن حقهم فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزون، ولم يذكر أنه دعا لهم. وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كوصف للعمل المشروع، إلا أن الدليل دل على أن عمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع، ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام فهو إذن رد، كصلاة الفرد مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا أو سبح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرد في ذلك الوقت داخلا تحت النهي، فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها وقع في زمن مخصوص كما اعتبر فيها الزمن باتفاق في الفرد، فلا تصلي الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل المغرب. ونهى عليه السلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج. فكل من تعبد لله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية، فلا جهلها إلى المشروع بل غلبت عليها جهل الابتداع، فلا ثواب فيها على غير ذلك التقدير. اكتب عندك: كل عبادة وقتها الشارع بوقت معلوم إذا أخرجها العبد عن وقتها بغير عذر فهي مردودة، فهي مردودة. كل عبادة وقتها الشارع بوقت معلوم فإذا أخرجها العبد عن وقتها بغير عذر، وإن شئت قل بغير إذن من الشرع يبقى تم، بغير إذن من الشرع فهي مردودة. طيب، فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد، فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل للعبادة كالوصف، بل الأمر منفك منفرد حسبما تبين بحول الله، ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذي حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة 3 ركعات، فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة، فصارت السجدة إذن وصفا لازما أو جزءا من صلاة الصبح الجمعة، فوجب أن تبطل. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وينبغي على المعنى كلامي ألا يواظب على قراءة السجدة كاملة والإنسان كامل فجر الجمعة حتى لا يعتقد الناس أنها من تمام الصلاة. قبلك يجب عليه ذلك. وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجرى العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوص بالرأي المجرد، من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال وعلى الجملة، فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله، وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته، ولذلك لا نقول إن الصفة غير الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا. ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك، فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الأصل. ومن أمثلة ذلك قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد، بالإدارة يعني كل واحد يقرأ آيتين، هذا معنى بالإدارة، بيلف القراءة يعني بيسموها في المقرأة ربع داير، واخد بالك؟ فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، وكذلك الذكر الجهري الذي اعتاده أرباب الزوايا، وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه، وأن أول من أحدثه رجل قد عرف قال: وقد كان مساء أن يساء الثناء عليه، فقيل له: أفعيب ذلك عليه؟ قال: قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل، ولم يذكر فيه أن الصلاة باطلة، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئته. وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه، فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد، وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر، فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار في المتشابهات. واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة، وإما بالشرع. أما بالقصد فظاهر، يعني القصد إيه؟ الرجل قصد أن يفعل، كلما دخل إلى الصلاة وضع يديه خلف ظهره، خلاص هذا قصد، وكلما قصد أن يفعل شيء يأتي بوصف غير مشروع أو لم يأمر به الشرع. وأما بالعادة فكالجهل والاجتماع في الذكر المشروع بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع دونا بعيدا، إذ هما كالمتضادين عادة. وكالذي حكي عن ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو أضل، بل هذه يعني أضل. وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا، مرة سبحان الله، قال فيقول القوم، ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا، مرة الحمد لله فيقول القوم. فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: لقد هديتم لما لم يهدى له نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب الضلالة، لتمسكون بذنب الضلالة. وذكر له ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد قوم كل رجل منهم بين يديه كوما من حصى، قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلما، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذه أمور أخرجت الذكر المشروع عن وصفه المعتبر شرعا إلى وصف آخر، فلذلك جعله بدعة والله أعلم. وأما الشرع فكالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها، فإن قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به، وكذلك صيام يوم العيد. وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله الخزعي فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، ويجتمعون يوما النيروز والمهرجان ويصومونهما. فقال طلحة: بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيده. ثم استيقظ أنس بن مالك فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحة، فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كان على ميعاد، فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى، وذاك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوي. وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا والعامة المسلمين. قال: فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. والنقل في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف، وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه، كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كنت جالسا عند الأسود بن سريع، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح صورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا، فرفع أصواتهم الذي كان حوله جلوسا، فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصا، فلما رآه القوم قالوا: مرحبا مرحبا اجلس، قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسن، ولكنكم صنعتم قبيل شيئا أنكره المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون. فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، أما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك، فلم ينضم إلى العمل الحسن حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع. ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك في قوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعله أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون هذا من عمل الناس. وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة. وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة بالمسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث، قال: ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن. قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بأثر الصلاة من صلوات على وجه ما مخصوص حتى تصير ذلك كله سنة، مثل ما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح. قال: فرأى ذلك بدعة. وعليه يعني لا نرتاب إذا قلنا أن المقرأة التي تفعل في مساجد مصر من البدع، لا نرتاب، وهذا واضح. طيب، فقوله في الرواية والقرآن حسن يحتمل أن يقال إنه يعني أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعلوه في المسجد منفصل لا يخضع في حسن قراءة القرآن، ويحتمل وهو الظاهر أنه يقول قراءة القرآن حسن على غير ذلك الوجه لا على هذا الوجه، بدليل قوله في موضع آخر: ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق، فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف، وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا. وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم متوهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة، والله أعلم. وأما القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها، فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع، وهو إن كان في الجملة متفقا عليه ففيه على التفصيل نزاع بين العلماء، إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع بدليل الخلاف الواقع في أصل بيوع الآجال. وما كان نحوها غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة. وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه، ولو نمثله أولا ثم نتكلم عن حكمه بحول الله. فمن ذلك ما جاء في حديث من نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وجه ذلك عند العلماء خاف أن يعد ذلك من جملة رمضان. ومنه ما ثبت عن عثمان بن عفان أنه كان لا يقصر في السفر، فيقال له ألست قصرت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول بلى ولكني إمام الناس. فينظر إلى الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين فيقول هكذا فرضت، فالقصر في السفر سنة أو واجب، ومع ذلك تركه خوف أن يتضرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع. وهذا الذي وجهه العلماء لما أتم عثمان وهو في منى يحد بالناس. وهذا بالك يا أخوانا بالرغم أن عبد الله بن مسعود أنكر عليه وصلى خلفه، فلما قيل وتنكر عليه وتصلي خلفه قال الخلاف شر. طيب، ومنه قصة عمر بن الخطاب في غسله الاحتلام من ثوبه حتى أسفر، وقوله لمن رجعه في ذلك وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به ثم يغسل ثوبه على السعر، لو فعلته لكان السنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. وقال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر وكان لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. ونحو ذلك عن أبي السعود قال إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وكثير من هذا عن السلف الصالح. وقد كره مالك اتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة فقال لا استحبهما مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعته، ومنهم ما تقدم في اتباع الأثار كمجيء قباء ونحو ذلك. طبعا إننا النص وارد في صيام ست من شوال، ولكن هم امتنعوا الاعتبارات المعينة، واخد بالك؟ أما إذا التغى الاعتبار خلاص. وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا أن في إظهار العمل به والمداومة ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع. ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة، وكره غسل اليدين قبل الطعام، وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. ولنرجع إلى ما كنا فيه، فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع، ويقول لصاحبه أجره، ومن ذهب إلى سدها، ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، فلا شك أن ذلك العمل ممنوع، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذنب، إلا أن يذهب ذاهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور فهو محل نظر واشتباه، ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين، بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله. ولنا فيه مسلكان، أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة، ونهى عن بيع عن البيع والسلف، وعلله العلماء بالربا المتضرع إليه في ضمن السلف، ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم، وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار، إلى أشبه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتضرع لا بغيره. والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى مجاور. الأمر المجاور خلاف أصل الدليل فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. فكل عبادة نهى عنها فليست بعبادة، إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها، فالعامل بها عامل غير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا. لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهى عنه غير الذي أمر به، وانفكاكهما متصور، لأن نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده، وهو مبين في القسم الثاني. المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه ما ثبت في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه، حتى عدها ترجمة عنها بقوله أن يسب الرجل والديه، ولم يقل يسب الرجل والدي من يسب والديه ونحو ذلك، وهو غاية في معنى ما نحن فيه. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم وقولها أبلغي زيد ابن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له لا مما فعله كبير، حتى نزعت آخر بالآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وهي نزلة عين العمل بالربا، قعدت العمل بما يتضرع به إلى الربا، فعدت العمل بما يتضرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا، مع أن نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولديه لم يقصد قصد الربا، كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب. وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى فيما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه، فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح. لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، في أن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، أو من قبيل الصغائر فهي كذلك، أو من قبيل المكروهات فهي كذلك. والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية فيها، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. ويعني قد عنا إلينا أمر